الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم وأرحب بكم في مطلع هذا الموسم الجديد وهذه الحلقة الجديدة وهذا الشهر الجديد، شهر رمضان المبارك، برنامج حق التلاوة في هذا الموسم الجديد لعام 1441 من الهجرة النبوية الشريفة. في هذا البرنامج الرمضاني المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه النفع والفائدة للجميع، وأن تكون حلقة مدارسة لكتاب الله تبارك وتعالى. نقرأ فيها كعادتنا السنوية جزء عمّة، ونتدرب في هذه الحلقات على قراءة جزء عمّة واستقبال مشاركات الإخوة في جزء عمّة، وذلك لأنه الجزء الذي يحتاج إليه كل مسلم، وطبيعة هذا البرنامج أنها طبيعة عامة تنفع الجميع وتخاطب جمهورا عريضا من المسلمين بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الحلقات كما قلنا ستقتصر في منهجياتها القرآنية على جزء عمة وتصحيح التلاوة فيه والتنبيه على أهم الملاحظات التي ينبغي للقارئ العناية بها. كذلك كل هذه الحلقات لبرنامج حق التلاوة ستكون التلاوة فيها برواية حفص عن عاصم، ونستقبل المشاركات من جميع المشاركين بأي رواية من الروايات، لا حرج في ذلك، لكن التلاوة نفسها عندما نقرأ التلاوة وننبه على ما فيها من الملاحظات تكون برواية حفص عن عاصم إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا سيكون لدينا في هذه الحلقات مشروع للتعريف بسلسلة من سلاسل القرآن الكريم، وهي سلسلة رجال رواية حفص عن عاصم، يعني نركز في حلقاتنا على هذا المحتوى العلمي في الحلقات بإذن الله، وستكون هي الفقرة الأولى من فقرات البرنامج، وبعدها ندخل في مقرر التلاوة لحلقة اليوم، لكل حلقة من حلقات كل يوم من حلقات هذا البرنامج بإذن الله تعالى، ونعلق على ما في هذه الآيات من أمور ينبغي العناية بها وتنبيهات كما اعتدنا، ونفتح الباب بعد ذلك واسعا لاستقبال اتصالات الإخوة وكذلك المشاركات التي تصل إلينا عبر الواتساب بإذن الله تبارك وتعالى. نخرج الآن لفاصل، نعود بعده إن شاء الله تعالى لأول فقرة علمية من فقرات هذه السلسلة في هذا الشهر المبارك بإذن الله تبارك وتعالى. نخرج للفاصل ثم نعود إليكم، فانتظرونا.
آية الكرسي هي أفضل آيات القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب لما أخبره أنها أعظم آية في القرآن: ليهنك العلم أبا المنذر. وذلك لما دلت عليه من توحيد الله وتمجيده ونعوت جلاله وكماله، وهي حصن من الشيطان. فقد قال الشيطان الذي أمسكه أبو هريرة وهو يسرق من زكاة رمضان: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فذكر أبو هريرة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقك وهو كذوب. وفيها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، في سورة البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم أبو عبد الرحمن: فالتمستها إنه الحي القيوم. وهي سبب لدخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت.
حياكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد سيد الأولين والآخرين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة والأخوات في هذا المحتوى العلمي لهذه الحلقات المباركات بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الحلقات التي سوف ندرس فيها جوانب مشرقة من نقل القرآن الكريم ومنهجية أخذ القرآن الكريم وتلقي القرآن الكريم عبر قرون نقل فيها إلينا هذا الوحي المطهر من عصرنا هذا إلى أن نصل به إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، نحب في هذه السلسلة إن شاء الله، طبعا سيكون لدينا مقدمة نتحدث فيها قليلا عن مدخل لهذه السلسلة بإذن الله تعالى، وتتناول هذه السلسلة الحديث عن المقرئين، قصة لمقرئ من المقرئين، إمام من الأئمة. شرط هذا الإمام أن يكون من نقلة القرآن الكريم الذين روي القرآن الكريم من خلالهم. فنحن نتكلم عن قصة مقرئ، نتكلم عن منهجية نقل القرآن الكريم، لكن لن نتكلم عنها بشكل علمي وشكل تأصيلي ومنهجي ونحو ذلك، لا لا لا، نحن نريد أن نتفيأ ظلال هذه المعاني من خلال سلوك أئمة الإقراء الذين رووا القرآن الكريم، نتعرف من خلال سيرهم وأخبارهم على منهجيات التلقي، أخبار المتلقين كيف كانوا يبذلون من وسعهم ونشاطهم في قراءة القرآن الكريم وتلقيه بقصد روايته المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تمكنت الأمة الإسلامية أن وفقها الله تبارك وتعالى لأن تحافظ على هذا النص الشريف، نص الوحي المطهر، أعظم ما تكون المحافظة، وبأفضل الوسائل والطرق التي حمت كتاب الله تبارك وتعالى من التحريف أو التغيير زيادة أو نقصانا. هذه الأخبار التي سنحكيها إن شاء الله تعالى في هذه الفقرة وفي هذا البرنامج بإذن الله تعالى تكون موضحة لنا ومعينة على الاطلاع على جهود المسلمين، جهود أئمة الإقراء، جهود أئمة التلقي الذين رووا لنا هذا الكتاب العزيز. أيها الأكارم، أنتم ما خطر ببالكم في وقت من الأوقات أن هذا الوحي المطهر هل هو يعني صحيح 100%؟ لم يقع فيه أي لبس ولا خطأ ولا استشكال، أو قيلت فيه آية من الآيات بالاجتهاد لأنه يعني ضاعت مع القرون وضاعت بين القراء؟ ما خطر ببالكم هذا الأمر؟ هذه شبهة قد تقع لكثير من الناس، لا أقول كثير من الناس، أقول لبعض الناس، ولكنها روجت في كثير من الكتب والأطروحات التي تشكك في الإسلام وتشكك في القرآن الكريم. حتى إننا اليوم صرنا نلاحظ لدى الغرب نهماً في البحث عن مخطوطات قديمة للقرآن الكريم حتى يثبتوا من خلالها، أو يبحثوا على الأقل عن مثالب واستشكالات يمكن أن يغذوا بها أذهان المسلمين، فيقولون مثلا وجدنا مصحفا من القرن الأول أو الثاني أو الثالث، ونلاحظ أن الآيات فيه مختلفة عن الآيات التي تقرؤونها، فيه آيات زائدة مثلا، توجد فيه بعض الكلمات متغيرة، لعلهم ينفذون بذلك إلى الطعن في كتاب الله تبارك وتعالى وتشكيك المسلمين أنه قرآن نص يثبت لكم بنسبة 100%، يعني 1400 عام أو 1500 عام، هذا يعني مش ممكن وهذا العقل لا يقبله، ويريدون أن يثبتوا ذلك. الواقع أن هذه الحلقات بإذن الله تعالى ستكون دليلا من الأدلة الكثيرة، يعني هي مسار من المسارات، أسلوب من الأساليب، ليس هو الأسلوب الأوحد ولا هو الأسلوب الفريد في هذا أبدا، هناك أشكال وألوان من وسائل الرد على ذلك، لكن نحن نريد بشكل عملي أن نتصور دقة العلماء وحرصهم الشديد على أن يفحصوا كل حرف في نقل كتاب الله تبارك وتعالى، ونأخذ هذا النموذج، نموذج شريحة من شرائح علماء المسلمين اللي هي شريحة القراء، شريحة نقلة الوحي، أن نقل هؤلاء أشكال وألوان، منهم الذين اعتنوا بنقل كلام الله تعالى صوتيا، وهؤلاء هم موضوعنا، نحن سنتخصص في هذه الحلقات في هذا الموضوع فقط، الذين نقلوا صوتيا، لن نعتني مثلا في هذه الحلقات بسير وجهود العلماء في النقل الكتابي مثلا للقرآن الكريم، وكيف كانت اختلافات المصاحف وجهود الكتبة والخطاطين وعلماء ضبط المصحف ورسم المصحف، هذا لن نأتي عليه إطلاقا في هذه الحلقات، هو موضوع أيضا جليل وقيم، يمكن أن يكون من مسارات الردود على مثل هذه الشبه الضحلة السطحية حقيقة، لا نحتاج إلى يعني جهود عظيمة في ذلك، لكن هو من باب توثيق عرى الصلة بكتاب الله تعالى ومعرفة الجهود التي بذلها علماء المسلمين في هذا الأمر. هل تعلمون أيها الأكارم كيف وصل القرآن الكريم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا؟ لقد وصل القرآن الكريم بأسلوبين، أسلوب الرواية السماعية، النقل الصوتي، المشافهة رجلا عن رجل جيلا عن جيل للقرآن الكريم من أوله إلى آخره، هذه منهجية في النقل. أيضا هذا المصحف الشريف المكتوب الذي نحمله ونقرأه في كل يوم، هذا المصحف الشريف المكتوب الذي نقرأه في كل يوم أيضا له قصة عظيمة في نقله وروايته، حتى أن الجهود المبذولة في المصحف الكتابي مسار، والجهود المبذولة في النقل الصوتي لكتاب الله تعالى مسار آخر، فلدينا مساران عظيمان يترتب لدينا، العلم القطعي اليقيني بأن هذا القرآن الذي نقرأه اليوم هو ذاته القرآن الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نفس القرآن الذي قرئ في القرن الثالث والقرن الرابع والقرن الخامس والقرن السابع والقرن العاشر الهجري إلى هذا القرن، لا يوجد نهائيا أي اختلاف في هذا، ولا يوجد في ذلك لمحة من الخطأ التي نقلت في كتاب الله تعالى عبر هذه القرون. كيف كان القرآن الكريم ينقل؟ قبل أن نتكلم عن قصص المقرئين في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى، وسيكون لنا تركيز على الرجال الذين رويت رواية حفص عن عاصم من خلالهم إن شاء الله، كيف نقل إليهم هذا الكتاب العزيز؟ النبي صلى الله عليه وسلم نقل القرآن الكريم عنه بطريقتين، أنا أتكلم الآن عن النقل الصوتي، النقل المشافهة، النقل اللي بالتلفظ وليس النقل الكتابي، النقل الكتابي قلنا إنه هذا الأمر خلاص هذا له مسار آخر ولعله يدرس في مناسبات أخرى، لكن نحن نتكلم عن النقل الصوتي. له أسلوبان، أسلوب العرض وأسلوب السماع. العرض والسماع، العرض أن يعرض القارئ القراءة على شيخه، أو أن يسمع القارئ القراءة من شيخه. المنهجيتان معروفتان ومأخوذتان بهما، ما يعني مروية بها، مروي القرآن الكريم بهما عبر العصور. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعرض القرآن على جبريل عليه السلام في كل عام مرة، بيسموها المعارضة، كل واحد يعرض على الآخر في كل عام مرة، إلا في آخر سنة، العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم، آخر رمضان، كان قد عارض القرآن الكريم مع جبريل عرضتين، يعني قرأه مرتين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ وجبريل عليه السلام يسمع، والعكس كذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يعني قد ضمن الله تعالى له حفظ كتابه الكريم، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، كما يقول الله تبارك وتعالى. كان عليه الصلاة والسلام أيضا يعلم القرآن للصحابة بالمنهجيتين، يعني الصحابة إما أنهم كانوا يسمعون القراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، يعني هو سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم 74 سورة وأخذها بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا فقط، بل كان كذلك رضي الله عنه يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. ألا تذكرون الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، طلب فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن، فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل، أنا أقرأ وعليك وعليك أنزل القرآن. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ من سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان، وقال له: حسبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. كذلك عرض النبي صلى الله عليه وسلم القراءة على صحابة مخصوصين. النبي عليه الصلاة والسلام قرأ على أبي بن كعب، هو الذي كان يقرأ ويخص أبي بن كعب رضي الله عنه لهذا، بهذه التلاوة. الطفيل ابن أبي بن كعب سأله الإمام عاصم رحمه الله، الإمام عاصم صاحب القراءة التي نقرأها في أكثر بلاد العالم الإسلامي، سأله عن هذا الحدث، فقال: إلى أي معنى ذهب أبوك في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ ليه؟ لماذا يعني؟ ما هي الفائدة التي فطن إليها أبي رضي الله عنه في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ قال: إنما قرأ علي لأحذو ألفاظه، يعني أنا أتلقى التلفظ منه حتى أقرأ كقراءته، أحذو ألفاظه، المشافهة. منهجية من منهجيات التلقي. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: فقرأوا كما علمتم، ودل على أن تكون القراءة بالتلقي. والإمام أبو مزاحم الخاقاني يقول: وإن لنا أخذ القراءة سنة عن الأولين المقرئين ذوي الستر، فهذه سنة الأخذ أن يكون أن تكون قراءة القرآن الكريم بالتلقي. الله عز وجل يقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، فالتلقي هو عنوان أخذ كتاب الله تبارك وتعالى. وعلى ذلك أخذ الصحابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى الناس من يعلمهم القرآن، مثلا الداخلين في الإسلام ألم يرسل عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم لأهل المدينة يعلمونهم القرآن، وخلف معاذ بن جبل على أهل مكة بعد فتحها يعلمهم القرآن، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كذلك أرسل عبادة بن الصامت ليعلم الناس القرآن. يعني صارت هذه سنة الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أول عمل العناية بماذا؟ بقراءة القرآن الكريم. فالناس يسمعون ويتعلمون ويقرؤون على أساتذتهم ويأخذون عنهم. يقرأ الرجل القرآن ويقرأ السورة أو السور أو القرآن الكريم كاملا على شيخه حتى يتعلم منه ويضبط عنه الأخذ والتلقي. كان رجل من التابعين يقرأ على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقرأ إنما الصدقات للفقراء والمساكين هكذا من غير ما يمد الفقراء، فقال له ابن مسعود رضي الله عنه ما هكذا أقرأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وكيف أقرأكها؟ قال أقرأنيها للفقراء والمساكين، فمدها فنبهه إلى المد. هكذا يأخذون، مش بس يأخذون الكلمات أو يضبطون التشكيل، لا، إنما يضبطون حتى طرق التلقي وضبط الأحكام التجويدية والكيفيات الأدائية، وإن لم تكن مسماة بهذه الأسماء، لم يقل له هذا مد متصل وهذا مد منفصل وهذه إمالة كبرى وهذه إمالة صغرى، أبدا. لم يقل هنا الغنة بمقدار كم حركة، ولم يقل هنا هذا يسمى قلقلة، هذه التسميات جاءت بعد ذلك، لكن كان العمل الأساسي في التلقي تصحيح هذه الأحكام التجويدية قبل أن تسمى بهذه التسميات، لكنها مطلوبة وهي المنهجية التي وصلت إلينا متواترة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. لا نسمع بقارئ في العالم الإسلامي كله يقول أنا تلقيت وأسندت القرآن ويذكر لنا إسناده من المشرق إلى المغرب، إلا ونجده منضبطا بهذه الكيفيات الأدائية، يمد ويغن ويأتي بهذه الأحكام على المنهجية التي رواها لنا القراء. فهو تواتر يفيد القطع، يفيد اليقين في أن هذه الأحكام هي الأحكام التي وردت إلينا من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السماع أيضا أسلوب من أساليب الأخذ. كما قلت لكم الصحابة كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر، كانوا يصلون خلفه، كما يروي مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه كان قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة فمضى، فقلت يركع بها فافتتح النساء فقرأ، فقلت يركع بها فافتتح آل عمران وصلى بالبقرة وآل عمران والنساء. من الذي يسمع؟ حذيفة يصلي معه ويسمع ويتلقى ويأخذ القراءة بسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح. وكذلك كان أئمة القراءة في العصور القديمة، اليوم هذا الأمر صار قليلا، لكن في العصور القديمة كانوا يقرؤون القرآن على طلابهم، مثلا في مناسبات سنوية كما سيأتينا في قصص بعض العلماء والقراء، في مناسبات سنوية مثلا فيقرؤون عليهم قراءة عامة، يضبطون عنهم ويكتبون ويأخذون عنهم ويحددون ما قرؤوه ويصححون مصاحفهم ويضبطون حتى الوقف والابتداء يضبطونه عنهم، كما ورد ذلك عن الإمام علي بن حمزة الكسائي رحمه الله تعالى. فهكذا كان الأئمة يعرضون على مشايخهم ويسمعون من مشايخهم. هكذا رجلا يأخذ عن من فوقه ويعلم من تحته، من تحته، أخذ عن شيخه وعلم من تحته، وهكذا نتصور نقل القرآن الكريم كأنه سلسلة، كأنه سلسلة حلقات مترابطة، كل حلقة تتصل بالحلقة التي فوقها وتمسك وتربط وتوصل الحلقات التي تحتها، لها عملان: التلقي عمن فوقها، وتعليم وتلقين الرواية إلى من تحتها. وهكذا نقل القرآن الكريم إلينا في سلسلة عظيمة كريمة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تلقى القراءة عن جبريل عن رب العزة تبارك وتعالى، ونزلت من الصحابة إلى التابعين إلى أتباع التابعين، وهكذا بسلسلة مسمات الرجال نعرفهم تماما، نعرف أعيانهم ونعرف أسماءهم بملايين السلسلات التي روت القرآن الكريم، ملايين أقول، لا أقول يعني مئات، لا ملايين، منها ما كتب في الكتب ودون، ومنها ما لم يدون. هل اليوم كل من قرأ القرآن في حلقة من الحلقات، حلقات التحفيظ، المقارئ التي يقرأ فيها الناس، هل كل هؤلاء نكتب أسماءهم ونضبطهم؟ لا لا لا، مئات الملايين من المسلمين يقرؤون القرآن الكريم في كل يوم ويروونه ولا نكتب أسماءهم، وإنما نعين أسماء من اشتهروا بالقراءة واشتهروا بالأخذ. وهذا كان في كل العصور، في كل العصور، من أول زمن النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام كانوا يقرؤون جميعا، ليس كل من قرأ القرآن من الصحابة نقل إلينا قراءته، ليس كلهم، لا شك أن كل الصحابة كانوا يقرؤون القرآن، هو في مسلم لا يقرأ القرآن؟ كل الصحابة يقرؤون القرآن، ولكن من الصحابي الذي كتب عنه ونقل عنه كل ما قرأه؟ صحابة معدودون، معدودون، نعم هم بالعشرات ولكنهم معدودون أيضا، الصحابة كانوا 100,000، هل كل هؤلاء 100,000 نقلوا؟ وكذلك في عصر التابعين وتابع التابعين المسلمون يقرؤون ويروون، حتى لا تقع شبهة عند بعض الناس يقولون كيف السلسلة القرآنية، نقول إن القرآن متواتر وهو محدد بسلاسل عبارة عن رجال آحاد، يعني القراء الآن يتصلون مثلا في رواية حفص عن عاصم يتصلون بحفص، وكلهم وكل من روى يتصل بحفص، وحفص يتصل بعاصم وحده، فكيف نضمن هذا؟ نقول بارك الله فيكم، عاصم كان رجل من الآلاف الذين رووا القرآن الكريم، احنا اخترنا أن ننقل عنه فقط، لكن الآلاف في ذلك العصر رووا القرآن الكريم بمجموعهم وجملتهم أرقام هائلة، ولم يكن ليتصدر فيهم رجل ويصير مقرئ الأمة في زمانه، مقرئ الكوفة في زمانه وهو لا يحسن القراءة، كيف؟ أين العلماء وأين الصحابة؟ أين التابعون وأين تبع التابعين وأين الأئمة وأين علماء الأمة؟ أين هم يتركون رجل يمسك رئاسة الإقراء في بلده وهم يتركونه وهو لا يحسن القراءة؟ كيف ذلك؟ أو انفرد بها ويأتي بالأعاجيب والغرائب، هذا لا يتصور بارك الله فيكم. إذن الخلاصة، سلسلة القرآن الكريم نقلت إلينا مسلسلة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، سنأخذ منها نماذج من خلال تراجم وأخبار وسير بعض هؤلاء المقرئين وجهود هؤلاء المقرئين في نقل القرآن الكريم تعلما وتعليما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ذلك النفع والقبول والفائدة، وأن يفتح علينا وعليكم بمنه وكرمه، وأن يرزقنا وإياكم الأدب مع كتاب الله عز وجل ومع علماء أئمة الإسلام ونقلة القرآن، ونسأله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا آخر السند، وأن يجعل منا الكثير الطيب المبارك من طلبة العلم والعلماء ونقلة الوحي المطهر، إنه تعالى جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. فاصل، نعود بعده إن شاء الله لمتابعة مقررنا في هذه الحلقة، فانتظرونا.
من أعلام المدينة النبوية، الإمام العلم حافظ زمانه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب أبو بكر القرشي الزهري المدني، ولد سنة 50 أو 51 للهجرة. روى عن سهل بن سعد وأنس بن مالك ومحمود بن الربيع وعلي بن الحسين وعروة بن الزبير وغيرهم من الصحابة والتابعين، وروى عنه عطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار وقتادة وطائفة من الأئمة. قال أحمد بن حنبل: الزهري أحسن الناس حديثا وأجود الناس إسنادا. كان موسوعة في شتى المجالات العلمية. قال الليث بن سعد: ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب يحدث في الترغيب فتقول: لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن العرب والأنساب قلت: لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثا. كان الزهري من أحفظ الناس وأعلمهم. قال عن نفسه: ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته. وقال أيوب السختياني: ما رأيت أحدا أعلم من الزهري. وقال مكحول: ابن شهاب أعلم الناس. كان الزهري يكتب العلم ولا يكتفي بحفظه. قال أبو الزناد: كنا نطوف مع الزهري على العلماء ومعه الألواح والصحف يكتب كل ما سمع. وكان تاليا للقرآن، فكان إذا دخل رمضان قال: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. توفي الزهري في رمضان 23 أو 24، وقد جاوز 70، فرحمه الله وألحقه بالصالحين ورفع درجاته في المهديين.
حياكم الله من جديد بعد هذا الفاصل، بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بكتابه العظيم. مقررنا إن شاء الله في هذه الحلقة وحتى كذلك في الحلقة القادمة حتى يسعنا الوقت لاستقبال مشاركات الجميع، سيكون من سورة الفاتحة. نصحح الفاتحة لشرف هذه السورة وأهميتها لكل مسلم، فنقرأها ثم نعلق بعد ذلك على آياتها إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بارك الله فيكم. أيها الأكارم، هذه السورة الشريفة أعظم سورة يهتم بها المسلم على الإطلاق في كتاب الله عز وجل، السورة التي لا تصح صلاته إلا بها، وبدون فاتحة لا صلاة، وبدون الصلاة ما فيش إسلام. يعني الصلاة عماد الدين، فيعني أين كيف نضيع صلاتنا؟ ولذلك نحن حريصون كل الحرص على أن نضبط ويعني نجود قراءتنا للفاتحة. أيها الأكارم، سورة الفاتحة ينبغي العناية فيها بالأمور الآتية. أولا الحروف، الحروف لابد أن تكون الحروف صحيحة النطق. ثانيا الحركات، لابد أن تكون الحركات كلها سليمة، لا نغير حركة بحركة على الإطلاق. ثالثا التشديد والتخفيف، المشدد والساكن، المشدد لابد أن يضبط والساكن لابد أن يضبط. طيب، فنحتاج إلى أن نؤكد على هذه الأمور الثلاثة. الأمر الرابع وهو التجويد، يعني أن نعتني بالأحكام التجويدية، لكن الأمور الثلاثة الأولى الخطأ فيها المتعمد يبطل الصلاة. شوف الخطورة، يبطل الصلاة. والذي يخطئ فيها وهو لا يحسن أن يغيرها لا يجوز له أن يؤم بغيره. لاحظتم الخطر؟ يعني لو واحد لا يحسن أن يلفظ الحروف بشكل صحيح يبدلها، مثلا مثلا يقول صراط الذين أنعمت عليه، يقلب الذال زايا مثلا على سبيل المثال، أو يقول إياك نعبد وإياك نستعين، يجعل السين ثاء، هذا لا يجوز له الإمامة بمن يحسن هذا الحرف. فالموضوع خطير بارك الله فيكم. ندخل في التنبيهات. طبعا العلماء نصوا على أنه يجب ضبط هذه الأمور حتى الشدات. تعرفوا أنهم عدوا الشدات وقالوا إن سورة الفاتحة فيها 14 شدة ينبغي أن يضبطها القارئ، لو خفف واحدة منها تبطل صلاته، لأنه التخفيف التشديد عبارة عن جعل الحرف حرفين، التخفيف كأننا أسقطنا حرفا منهما، كأننا نسقط حرفا من القرآن الكريم. عرفنا؟ فننبه بارك الله فيكم إلى بعض التنبيهات. أولا في البسملة، عندما نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بعض الناس يحذف الباء لا يشعر بذلك، يجد نفسه حذف الباء، يقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله هكذا. ماذا تفعل أيها الأخ الكريم؟ أنت في خطر. بسم الله هكذا ينبغي أن يكون النطق، بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا أمر مهم ننبه إليه، بسمي. أيضا التشديد، قبل التشديد في الرحمن الرحيم ننبه إلى كسر الهاء. بعض الناس يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ها، وبعض الناس والله أنا أكاد أسمعهم يكاد يكون يفتح، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، هذا خطأ. بسم الله كده خطأ، بسم الله هي، اكسروا الهاء جيدا، بسم الله هكذا. كذلك ننبه كما قلنا إلى التشديد في الرائين في الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم هكذا، الراء مشددة نأتي بتشديدها. بعض الناس يخفف الراءات، يقول بسم الله الرحمن الرحيم هكذا، لا 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 كده لا يصح، معلش أنا قاسي معكم شوية في الأحكام، ومش عادتي أن آتي لكم هكذا بكل دقيقة صغيرة وكبيرة، لكن هذه الفاتحة لها يعني حكم خاص، دائما يعني نتنبه لهذا. أيضا ننبه بارك الله فيكم إلى أن البسملة هي الآية الأولى من سورة الفاتحة لمن يقرأ برواية حفص عن عاصم، وأما من يقرأ بقراءة الإمام نافع قالون أو ورش فإن البسملة ليست هي الآية الأولى من الفاتحة، تمام، وإنما هي جزء من الآية الأولى. لذلك نجد في مصحفنا كما نلاحظ بسم الله الرحمن الرحيم واحد، مكتوب واحد، انتبهوا واحد هنا، يعني هذه الآية الأولى. بعض الناس يلغي هذه الآية في القراءة، يلغيها تماما، أول ما يبدأ الله أكبر الحمد لله رب العالمين. طبعا هذا مذهب المالكية، يعني هذا مذهب المالكية، والمالكية يقرؤون بقراءة الإمام نافع، فالأمر عندهم فيه ساعة نوعا ما. طبعا هذه المسألة مسألة البسملة في الفاتحة هو أمر عظيم وكبير، يبحثها القراء من ناحية القراءة، يبحثها الفقهاء من ناحية الفقه، يبحثها علماء العدد من ناحية العد والترك. لكننا لو كنا ننظر في مصحف برواية قالون أو برواية ورش لن نجد هذا الرقم هنا واحد، وإنما سنجد الحمد لله رب العالمين هنا هي اللي مكتوب مكانها واحد، تمام. والفاتحة سبع آيات عند كل المسلمين، سبع آيات لا يوجد هناك خلاف في أنها سبع آيات، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالفرق في صراط الذين أنعمت عليهم هنا رأس آية عند من لم يعد البسملة، يعني تعالوا نعد السبعة بسم الله في رواية حفص عن عاصم ومن مثله، بسم الله الرحمن الرحيم واحد، الحمد لله رب العالمين اثنان، الرحمن الرحيم ثلاث، مالك يوم الدين أربعة، إياك نعبد وإياك نستعين خمسة، اهدنا الصراط المستقيم ستة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبعة. نأتي إلى من لم يعد البسملة آية، كيف تكون عنده الفاتحة سبع آيات؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مع بعض هذه واحد، فجعلنا البسملة هي نصف الآية الأولى، الرحمن الرحيم اثنان، مالك يوم الدين ثلاثة، إياك نعبد وإياك نستعين أربعة، اهدنا الصراط المستقيم خمسة، صراط الذين أنعمت عليهم هنا ستة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبعة، تمام. الذين يقرؤون برواية حفص اللي هم الناس الأولانيين لا يقفون على عليهم، يقولون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يصلون لا يوجد وقف هنا. وأما من يقرأ بقراءة الإمام نافع فيقف عند عليهم. طيب نعود إلى التصحيحات اللفظية للكلمات القرآنية. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ننبه دائما إلى الكسرات، الحمد لله ربي، اكسروا جيدا أيها الأكارم، لا تقولوا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هكذا يعني قراءة ضعيفة هذه، وربما تصل إلى الفتح أحيانا، فالموضوع خطير فيه بطلان صلاة، ليس الموضوع يعني يتحمل التهاون يعني. نعم. أيضا ننبه بارك الله فيكم في الرحمن الرحيم إلى ما نبهنا إليه في الاستعاذة، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك، لاحظوا الكاف هنا تحتها كسرة صح ولا لا؟ تلاحظون الكسرة هنا ملاحظين؟ مالك، يا ما سمعنا ناس يقرأ مالك يوم الدين بيسكن الكاف، ليه؟ ليه بتسكن الكاف أيها المسلم؟ لماذا؟ الكاف مكسورة، مالك، مالك. طيب هذا الخطأ الكبير نبه إليه كثيرا، يعني تجد ما شاء الله المقرئين والأساتذة والمعلمين في الحلقات والمقارئ ينبهون إلى هذا، فنجد بعض الناس حريصا على هذا الموضوع لدرجة المبالغة. ما معنى المبالغة؟ يعني نجد أنه صار يقول مالك يوم الدين، نعم عيد، مالك يوم الدين. هذه مشكلة عظيمة، مشكلة عظيمة. ليه؟ لأنه ولد من الكسرة ياء إضافية، نحن لا نريد أن نزيد كما أننا لا نريد أن ننقص. القراءة سنة متبعة لا مجال فيها للرأي ولا القياس، إحنا نتبع ولا نبتدع، نأخذها كما هي، لا نخل فيها بالأحكام التي نقلت، مالك يوم الدين، فنبين كسرة الكاف ولا نبالغ في كسرة الكاف بحيث يصير بعدها ياء. كذلك ننبه إلى الدين، الدين، الدال مشددة، بعض الناس لا يأتي بالتشديد، مالك يوم الدين هكذا لا يشدد، وبعض الناس لا يبين الدال ويضعفها حتى تصير كأنها تاء، مالك يوم التين، التين يا مسلم، يوم التين برضو يعني حتى والله المعنى كده مش تمام، يعني خطأ مغير للمعنى كمان. نعم، فانتبهوا بارك الله فيكم. إياك نعبد وإياك نستعين، ماذا عندنا هنا؟ إياك نحتاج إلى تشديد الياء، إياك نعبد وإياك نستعين، تشديد الياء. بعض الناس لا يشدد إياك نعبد وإياك نستعين، لا 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 لا، مشكلة. اللي يضيع شدة قص حرفا من السورة، موضوع خطير، ها موضوع يستحق التحذير والله. أنا مش متشدد، لكن هذه الفاتحة. نعم. كذلك بعض الناس يبالغ جدا في التشديد، مشكلته مشكلة، ده يقول إياك نعبد وإياك نستعين، قلبت الياء إلى جيم يا أخي، صارت إجاك شوية، بقي قليل وتصير إجاك، مشكلة والله. ليس كذلك، المبالغة كالنقصان، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان، زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر، هكذا إياك وإياك بهذه الطريقة. أيضا نعبد وبدو، بعض الناس لا يأتي بالباء مضمومة، يقول إياك نعبد، نعبد يكسر الباء، لا مش صح، نعبو دو كذلك الدال، دو نضم الدال، نعبد، هذا مثل مالكي، نكسر الكاف ونوضح كسرتها من غير مبالغة، هنا نضم الدال ونوضح ضمتها كذلك من غير مبالغة، لا نبالغ فتصير نعبد وإياك. بعض الناس يزيد والله الدال، أنا سمعت إماما يصلي هكذا، وبلغني أيضا واحد اشتكى لي من إمام يفعل هذا، نعبد وإياك نستعين، هذا مبطل للصلاة، خطير هذا الأمر، زيادة الواو هذه مبطلة للصلاة. إياك نعبد وإياك نستعين، نست، لاحظتم السين والتاء، نستعين ولا نقول نسعين، نسعين لا 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 لا، بعض الناس لا يبين التاء كأن السين صارت مشددة عنده، بين التاء يا أخي، بين التاء يا أختي، نستعين نستاء بهذه الطريقة. اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم مثل نستعين، نفس الموضوع. اهدنا، بعض الناس يقول اهدنا الصراط، لا اكسروا كويس، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الصاد، الصاد صاد، لا نجعلها سينا، نعم السين واردة في القراءات المتواترة ومروية، نعم، لكننا نلتزم بقراءتنا يا أكارم، احنا قرأنا فقرأوا كما علمتم، كما علمتم، نحن نلتزم بما أخذناه وما تلقيناه، لما نتلقى قراءات أخرى نقرأ بها كما أحببنا، لكن احنا هنا نقول الذي يقرأ بالسين فقد أخطأ في روايتنا، لا يقرأ قراءة صحيحة عندما يقرأ بالسين، سواء كان يقرأ برواية قالون، برواية ورش، برواية حفص عن عاصم، برواية الدوري عن أبي عمرو، كل هذه القراءات الحية التي يقرأ بها المسلمون ليس فيها السراط ولا سراط، هذه روايات أخرى. الصي نبين الصاد، طيب الصاد حرف مفخم وثقيل، مع الكسر ربما يشعر بعض الناس بالتعارض فيجعله سينا لأجل ذلك، بعض الناس يتخذ استراتيجية أخرى، يقول لا أنا خلاص أنا سوف أعطي الصاد قوتها، لكن ماذا يفعل؟ يضعف الكسر، يقول اهدنا الصراط المستقيم الصاء، وبعض الناس يكاد يفتحها الصراط المستقيم صاء، والله كأنه يفتحها، خطير هذا الموضوع، انتبهوا بارك الله فيكم. اهدنا الصراط المستقيم، نفس الموضوع. ننبه إلى الترقيق، بعض الناس يقول المستقيم، مستقيم، غيرنا التاء خليناها طاء هكذا، المستقيم، رققوا بارك الله فيكم. صراط الذين، نفس الموضوع اللي قلناه في الصراط نقوله في صراط، الذين أنعمت، أنعمت مش أنعمت ولا أنعمت، هذا يعني مثال يذكرونه، أنا ما سمعت حقيقة هذا الأمر حتى من العوام، لكن ننبه إليه كما نبه إليه علماؤنا رحمهم الله تعالى. غير المغضوب، غير اكسروا الراء، مش غير المغضوب ولا غير المغضوب، خلوا بالكم من هذا، غير المغضوب عليهم، المغضوب وليس المخضوب، بعض الناس غير الغين إلى خاء، المخضوب هذا من الخضاب الحناء، المغضوب من الغضب، موضوع آخر مختلف تماما، وهذا الذي هو المراد من الآية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مد طويل 6 حركات ضاء بهذه الطريقة، والضاد نعطيها وضوحها وقوتها ولا نقلبها طاء. من الناس من يقلب الضاد إلى طاء، هذا لا يجوز، يقول المغطوبي الطالين هذا غير صحيح، ويقلب الطاء إلى ضاد وهذا خطأ أيضا فادح وكبير، فليتنبه لهذا بارك الله فيكم. هذه أهم الملاحظات التي في الفاتحة ينبغي أن نعتني بها. نستقبل إن شاء الله تعالى اتصالاتكم ومشاركاتكم في الفاتحة لتصحيحها في حلقة الغد بإذن الله تعالى. لن يكون عندنا قراءة لسورة جديدة، سيكون عندنا الفاتحة. نستقبل إن شاء الله تعالى مقررة مشاركاتكم لمقرر الحلقة القادمة غدا إن شاء الله تعالى في نفس الموعد على الهواء مباشرة في سورة الفاتحة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نلقاكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.